حيث كنت دعائي فرحة صاف مداها يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم وباب جديد من أبواب السعادة. وباب اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو الباب الأساس في هذه القضية. من أراد السعادة ومن أراد السكينة ومن أراد الطمأنينة فعليه بعبادة الله سبحانه وتعالى. من أين أخذنا ذلك؟ قالوا من كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني نعلم يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنك يضيق صدرك بإيذاء المشركين لك وبقولهم السيء في حقك. قال الله عز وجل له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن ضيق الصدر قد يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما يسمع من إيذاء المشركين ومن أقوالهم، دله على ما ينشرح به الصدر وعلاج ضيق الصدر، فدله على التسبيح بحمد الله عز وجل: فسبح بحمد ربك. وعشنا بفضل الله عز وجل لقاء كاملا مع هذا التسبيح بحمد الله عز وجل. ثم قال له: وكن من الساجدين، أي كن من المصلين لله عز وجل. وعشنا بفضل الله تعالى لقاء آخر مع أثر السجود وأثر الصلاة في سكينة النفس وسعادة الإنسان المسلم. ثم قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة بعدما ذكر التسبيح وذكر الصلاة والسجود، ذكر سبحانه وتعالى العبادة عموما. فالعبادة عموما سبب في انشراح الصدر وذهاب ضيق الصدر. وهذا أيضا ما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما وجد قومه يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، ووجد أباه يعبد الأصنام معهم ويترك عبادة الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة والذي بعبادته يجلب الخير كله. قال له: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فأجابه أبوه قائلا: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال العلماء: قوله هنا وأدعو ربي يعني وأعبد ربي، وقال بعضهم وأدعو ربي أي الدعاء المعروف. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى هنا واجبة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يجعل من يدعو ربه ومن يعبد ربه شقيا أبدا، بل يجعله سعيدا بفضله سبحانه وتعالى. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هكذا يأتي العطاء لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وأفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. إذن فالعبادة أيها الإخوة سبب عظيم في جلب السعادة لقلب الإنسان، وسبب عظيم في يعني طمأنينة النفس وسكينة النفس. الإنسان إذا ابتعد عن الله عز وجل ولم يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى ولم يعبد الله سبحانه وتعالى شعر بالشقاء والتعاسة والكآبة مهما حصل من متاع الدنيا ومن لذات الدنيا وشهواتها. ولعلك تلمح هذا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هذا الرجل. الشاهد فيه أن هذا الرجل مع أنه قتل 99 نفسا، أي أنه لم يكن هناك شريعة تحكمه، بل كان يفعل ما يريده دون وازع من دين أو أي شيء. والذي يقتل هذا لا شك أنه حصل من الشهوات الأخرى ما أراد، فالذي يقتل لن يتورع عن الزنا، ولن يتورع عن شرب الخمر، ولن يتورع عن فعل كل ما يخطر على باله من شهوات. ومع ذلك في لحظة من اللحظات شعر باحتياجه إلى الله عز وجل، وبأنه مع كل تحصيل هذه الشهوات فقير وتعيس وكئيب، ويريد أن يقبل على الله عز وجل ليعيش الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الشاهد هنا، ما الذي دفعه إلى التوبة ويذهب إلى العابد ويقول له أريد أن أتوب، فيقول له لا توبة لك، فيقتله ويكمل به المئة، ثم هو يصر على التوبة إلى الله عز وجل فيدل على عالم فيذهب إلى العالم ويقول أريد أن أتوب بعد أن قتلت 100 نفس، يقول له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إذن الشاهد أنه مصر على التوبة إلى الله عز وجل مع أنه غير خائف ومع أن أحدا لم يضغط عليه، ولكنه حاجة النفس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوبة وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. كثير من المشاهير من الفنانين وغيرهم الذين يعيشون الحياة التي ربما يحسدهم غيرهم عليها ممن لا يعلم، ومع ذلك هؤلاء لا يشعرون بالراحة إلا إذا رجعوا إلى الله عز وجل، وإلا إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا في لحظات العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير منهم يترك الأضواء ويترك الشهرة ويترك كل هذا ويقبل على الله عز وجل ويقول أنا ما شعرت بالسعادة إلا بعد عبادتي لله عز وجل وتوبتي إلى الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي ربما فعلتها وهي تغضب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، الشاهد هنا إن الإنسان بحاجة إلى الله عز وجل. الله غني عن عبادتنا، لكننا نحن المحتاجون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. القلب بطبيعته محتاج أن يعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ضل عن عبادة الله ومن لم يعبد الله سبحانه وتعالى اخترع له آلهة ليعبدها. لماذا؟ لأن في القلب حاجة إلى العبادة، يعني فإذا لم يعبد الله عز وجل عبد غيره ولابد، كما ذكر أهل العلم. يعني إذا لم يعبد الله عبد صنما، عبد بقرا، عبد شجرا، عبد أي شيء، المهم أن يعبد وأن يتخذ إلها. غاندي هذا الذي يعني كان هنديا ويعبد البقر، وكان يقول أنا يعني إذا لم أصلي ربما جننت، سبحان الله، مع أنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى، لكنه يعبد هذا الإله الذي اختاره لنفسه وهو إله باطل. فكيف بك أنت بعبادتك لله الواحد الأحد الإله الحق سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، نعم نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وبحاجة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وبعبادتنا لله نتحرر من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء لا إله إلا الله هي كلمة الحرية وكلمة الراحة، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني أنا لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ف فإذا لم تعبد إلا الله معناها أنك لم تعبد مخلوقا، لم تعبد هواك، لم تعبد شهواتك. فإذا أقبلت على الإله الحق فقد سعدت وارتاح قلبك ويعني اطمأنت نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا الله عز وجل بعبادته. أول أمر إلهي في القرآن الكريم، أول نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء في سورة البقرة وأول نداء في القرآن كله، أمر للناس جميعا بعبادة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، ولذلك قال اعبدوا ربكم. من هو الرب؟ هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. الرب هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا ويربينا بنعمه، وهو الذي إذا أخطأنا في حقه ثم استغفرناه غفر الله سبحانه وتعالى لنا. فلذلك قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وإذا سمعت نداء القرآن فأعطه سمعك، فإما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. وينادي الله عز وجل علينا بصفة الإيمان بعد أن نادى علينا بوصف الإنسانية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا، تكلمنا عن الصلاة قبل ذلك، قال واعبدوا ربكم، العبادة لله سبحانه وتعالى. الأمر بالعبادة هو أول أمر أمر به المرسلون أقوامهم، فكان أول أمر من كل رسول لقومه يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. هكذا الله سبحانه وتعالى يعني ينبئنا عن كل رسول ماذا قال لقومه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك فبما نعبد الله عز وجل، ولماذا نعبد، وكيف نعبد؟ أما لماذا نعبد فقد قلنا لأننا نحن الذين بحاجة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة غذاء الروح، كما أن الجسد له غذاء طعام وشراب وغير ذلك، الروح والقلب له غذاء وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل. هذا هو غذاء الروح. لو الإنسان لم يغذي روحه ضعفت روحه وماتت روحه والعياذ بالله، فيشعر بكآبة ويسير على الأرض كأنه حي ولكنه في الحقيقة ميت والعياذ بالله، لأنه ميت القلب. إذن يبقى غذاء البدن الطعام والشراب، غذاء الروح العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. بما نعبد وكيف نعبد الله سبحانه وتعالى؟ العلماء عرفوا العبادة فقالوا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة مرة أخرى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم، أعظم العبادات أداء فرائض الله سبحانه وتعالى شهادتان بهما تدخل إلى الإسلام. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا تسقط عن الإنسان أبدا، وهي سبب من أسباب السعادة كما وضحنا في لقاء سابق. ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصيام، هذه أركان الإسلام. أركان الإسلام هذه هي أهم عبادات تعبد بها الله عز وجل، هذا لمن استطاعها. من لم يستطع الحج لا حج عليه، من لم يملك النصاب لا زكاة عليه، من لم يستطع الصوم لمرض مثلا عليه الفدية أو عليه القضاء الشاهد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الصلاة قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهي لا تسقط عن الإنسان أبدا. ولذلك هذه هي أركان العبادة، أساس العبادة، ثم يتسع معنى العبادة بعد ذلك ليشمل كل أمر يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. من الأقوال كذكر الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كل هذا من الأقوال التي يحبها الله عز وجل. والأفعال الظاهرة كالصلاة وكالحج وكزيارة المرضى وكأداء العمل، والأفعال الباطنة أفعال القلوب أو أعمال القلوب مثل الحب في الله عز وجل وحب الخير لخلق الله سبحانه وتعالى والإيمان والإخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كل هذه أعمال قلوب نعبد بها الله سبحانه وتعالى. هكذا الإنسان يكون عابدا لله عز وجل بكل أنواع العبادة. هناك عبادات بالقلب، هناك عبادات باللسان، هناك عبادات بالجوارح، هناك عبادة مالية كالزكاة، وهناك عبادة بدنية كالصيام والصلاة، وهناك عبادة مالية بدنية الاثنين مع بعض زي الحج. ومن رحمة الله تعالى بنا أنه نوع لنا في العبادات، فمن يعني وجد نفسه في شيء فليقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم عندنا أنواع العبادات فرائض ونوافل، الفرائض معروفة الفرائض الخمسة، ثم النوافل يعني التطوع الذي تفعله ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر إلى آخر هذا، صلوات الضحى وقيام الليل إلى آخره، ثم الصدقات التي يخرجها الإنسان بعد الزكاة، ثم صيام التطوع الذي يفعله بعد شهر رمضان، ثم الحج والعمرة النافلة، كل هذا يدخل في باب العبادات لله سبحانه وتعالى. الوظيفة التي أنت تقوم بها، تذهب وتقوم من نومك الساعة 6 الصبح ولا 7 الصبح أو قبل ذلك لتصلي الفجر، ثم تخرج من بيتك في أي وقت ستخرج، ثم ترجع إلى بيتك في آخر النهار، أين كنت؟ كنت في الوظيفة في العمل في الدوام. طيب هذه الوظيفة هل هي عبادة لله سبحانه وتعالى؟ كثير من الناس للأسف يضيعها من بند العبادة فيمارس هذا الأمر على أنه عادة، لكننا في الإسلام علمنا الإسلام أن العادة بالنية الصالحة تتحول إلى عبادة، العادة بالنية الصالحة تتحول إلى عبادة. يعني العمل في الأصل أنه عادة يقوم به المسلم وغير المسلم، المؤمن والملحد، كل الناس يعملون سعيا على أرزاقهم، لكن المؤمن عندما يعمل يروح الوظيفة بتاعته فهو عابد لله سبحانه وتعالى إذا أخلص النية لله، وإذا كان العمل مشروعا يعني حلالا لا يعمل عمل محرم، ثم أن يتقن عمله هذا، ثم ألا يشغله العمل عن عبادة الله وعن الصلاة. إذا فعل ذلك فقد صار عابدا لله سبحانه وتعالى بعمله وبوظيفته، وإذا قضى مصالح الناس وتبسم في وجه الناس وأقبل على الناس ليقضي مصالحهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى يصير بذلك عابدا لرب العالمين سبحانه وتعالى. طيب إذا صار الإنسان عابدا لسان حاله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إذا صار كذلك فقد حقق الغاية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله، طب إحنا مخلوقين للعبادة، ما فيش ترفيه، ما فيش شوية ترويح عن النفس؟ لا، فيه، نعم هناك ترويح عن النفس وأمرنا الإسلام بالترويح عن النفس، لكن بغير معصية لله سبحانه وتعالى، أن يؤدي الإنسان فرائض الله وأن يروح عن نفسه ساعة وساعه، وان يقبل على حياته فيصير بكل ذلك عابدا لله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول اني يعني لا اروح عن نفسي ببعض اللهو، يعني اللهو المباح، لتنشط على طاعة الله سبحانه وتعالى. روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. إذن أنا عابد لله سبحانه وتعالى، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، وعبوديتي لله عز وجل شرف عظيم مدح الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام وصل إليه، عندما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده، وقال في شأن المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في شأن قيامه للصلاة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن فالعبودية شرف عظيم، لم يحقق كمال العبودية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نلتمس أن نتشبه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا العبادة يعني من أسباب السعادة؟ قال العلماء العبادة سبب من أسباب السعادة لأنها سبب لمعونة الله عز وجل. الإنسان عندما يعبد الله عز وجل يكون الله عز وجل معه يعينه سبحانه وتعالى. ولذلك كان في الفاتحة نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت يا ربنا، ولا نستعين إلا بك، ولا نستطيع أن نعبد إلا إذا أعنتنا، ونحن إذا عبدناك يا رب نسألك العون. ولذلك يجيبك الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني إذا عبدت الله أعانك الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا يريد الإنسان بعد أن يعينه الله سبحانه وتعالى؟ إذا عبدت أعانك الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب عظيم من أسباب السعادة. العبادة سبب من أسباب السعادة لأن الإنسان إذا عبد الله عز وجل فقد أدى حق الله تعالى عليه. ولذلك سيدنا معاذ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. أتدري ما حق العباد على الله؟ الله ورسوله أعلم. يقول له حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة والإخلاص في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى حق الله علي أن أعبده ولا أشرك به شيئا. ثم قال له يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. يبقى إذن العبادة سبب للنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، سبب للنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنك أديت حق الله سبحانه وتعالى، وما أعظم أن يؤدي المسلم حق الله سبحانه وتعالى عليه. العبادة سبب لأن يعرفك الله عز وجل في الشدائد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب أتعرف إلى الله في الرخاء كيف؟ كيف أتعرف إلى الله في الرخاء؟ الرخاء يعني عندما أكون في نعمة، عندي عرس، عندي حفلة زواج، عندي فرح، يقول لك تعرف إلى الله في الرخاء. أوعى الفرحة تنسيك إنك أنت عبد لله، فتلبس كما أراد الله، والعروس تلبس كما أراد الله، ومن حضر يلبس كما أراد الله، وتستر العورات ولا تكشف العورات ولا تشرب الخمور، وإنما هذه نعمة وهذا رخاء. نتعرف إلى الله في الرخاء بأن نلتزم بأمره سبحانه وتعالى، وبأن نكون عابدين له سبحانه وتعالى. واحد يقول لك أنا حر أفعل ما أشاء، أنت لست حرا، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. صحيح أنت حر من ناحية الناس، ما فيش عبد واحد مستعبدك، فهذه نعمة من الله عز وجل، لكن أنت مع الله عبد لله، والعبد يعمل ما يريده سيده. بشر الحافي كان رجلا مسرفا على نفسه، وكان يجتمع هو وأصدقاؤه على اللهو والطرب ويسهروا ويشربوا، وبعدين في يوم من الأيام مر على بيته رجل عابد، فلما سمع أصوات اللهو والمعاصي من داخل البيت طرق الباب، فخرجت الجارية الخادمة اللي عند بشر الحافي، فسألها الرجل الصالح: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فهي فهمت أنه يريد أن يقول لها هل هو عبد مملوك لسيدي، يعني كان لسه فيه عبيد وسادة وهكذا من البشر يعني، فقالت له: سيدي حر؟ قال لها: نعم، لو كان عبدا لأطاع أمر سيده. هو يتكلم عن العبودية بمعنى، وهي تجيب بمعنى آخر، هي تقول: لا، سيدي حر، ليس مملوكا لأحد، بل أنا مملوكة عنده. هي تفهم هذا، إنما هو الرجل الصالح يريد أن يوصل رسالة: هو حر أم عبد؟ يعني هل هو عبد لله حقا، ولا هو متحرر من هذه العبودية يفعل ما يمليه عليه هواه وشهواته بدون أي وازع من خوف من الله عز وجل؟ ثم انصرف، قال لها: لو كان عبدا، يعني لو كان عبد لله، ما عصى أمر سيده أو لأطاع أمر سيده. فلما انصرف الرجل جاءت الجارية إلى بشر الحافي، فقال لها بشر: من هذا الذي كان على الباب؟ قالت له: رجل سألني فقال لي كذا فقلت له كذا. فخرج بشر خلف الرجل حافيا يجري خلفه حتى أدركه، وقال له: أنت الذي طرقت بابي منذ؟ قال له: نعم. قال له: أعد علي ما قلت. قال له: قلت للجارية يعني صاحب البيت حر أم عبد؟ قالت لي: بل حر. قلت لها: لو كان عبدا لأطاع أمر سيده. قالوا: فوقع بشر على الأرض وجعل يمرغ وجهه في الأرض ويقول: بل عبد عبد، عبد عبد، أنا عبد لله عز وجل. وصارت نقطة فارقة في حياة بشر الحافي، وتحول بعدها إلى عابد لله سبحانه وتعالى، حتى إنه قيل إنه سمي الحافي لأنه خرج خلف الرجل مسرعا حافيا، يعني دون أن يلبس شيئا في رجليه، الشاهد يعني إنه اعترف بعبودية الله. كلمة الرجل الصالح هو: أنت حر ولا عبد؟ لو أنت عبد لله تلتزم بأمر الله عز وجل، حتى في الأفراح، حتى في مواطن الرخاء. لماذا؟ ليعرفك الله في وقت الشدائد. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك الله في الشدة. فإذا عرفك الله في الشدة كان معك، وكان عونا لك، وكان سندا لك سبحانه وتعالى. وأي سعادة بعد هذه المعية لله سبحانه وتعالى. من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. قال العلماء: والعبادة من أسباب السعادة، أو هي السبب الأعظم للسعادة، لأن العبادة تثمر حسن المعاملة وحسن الخلق مع خلق الله عز وجل. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، والعبادة تؤدي إلى تقوى الله وتؤدي إلى حسن الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله، ده العبادة بتوصلنا للتقوى. وإذا الإنسان كان تقيا لله نال سعادة الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طب التقوى من أين نحصلها؟ بعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه هي التقوى. ثم حسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. طيب ما هي العبادة شرعت علشان حسن المعاملة وحسن الخلق، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى الصلاة سبب من أسباب حسن الخلق. ليس الصيام من اللغو والرفث، وإنما الصيام ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصوم من اللغو والرفث، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يصوم لسانه عن اللغو والرفث حسن خلق. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، حسن خلق ناتج عن الحج. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر الغني من الشح وتطهر البخيل من الحقد والحسد، حسن خلق. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يقول لك لا، العبادة شرعت للإحسان إلى الناس وليس لإيذاء خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا حسن خلقك بسبب عبادتك فقد سعدت في الدنيا والآخرة، وحسن الخلق هذا دليل على قبول عبادتك عند الله سبحانه وتعالى، وحسن الخلق هذا من العبادة التي أمرنا بها، لأن العبادة تشمل طرفين، علاقتك بالله سبحانه وتعالى وعلاقتك بخلق الله سبحانه وتعالى، ولا بد للاثنين من الاستواء. قال العلماء كذلك، العبادة من أسباب السعادة لأنها تجلب لك محبة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله إنك تؤدي فرائض الله عز وجل، إنك تحافظ على الصلاة في أوقاتها، إنك تصوم لما يأتي شهر الصوم، إنك تزكي لما تملك النصاب، إنك تحج إذا استطعت إلى ذلك سبيل، هذا أفضل شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا قال الله عن نفسه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد ما خلص الفرائض بيحب ربنا فزاد من النوافل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي سعادة هذه؟ من أين أتت؟ من التقرب إلى الله بالفرائض، العبادات الفرائض والعبادات النافلة. إذن العبادة سبب لمحبتك، أو سبب محبة الله سبحانه وتعالى لك، وهي علامة على محبتك لله سبحانه وتعالى، وهي علامة على رضا الله سبحانه وتعالى عنك. كان بعض الناس يسأل ويقول لك: هو ربنا راضي عني ولا سخط علي؟ السؤال اللي محير الشباب ومحير الناس، أنا عايز أعرف ربنا راضي عني ولا سخط علي. فالإمام ابن عطاء الله يقول له: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله سبحانه وتعالى فانظر ما أقامك فيه، فانظر ما أقامك فيه. إذا كان أغلب ووقتك دايما ضائع في المعاصي والمخالفات، فاعلم أن هذه علامة سخط من الله. وإذا كنت مقبلا على عبادة الله سبحانه وتعالى والله ارتضاك لهذا المكان، فاعلم أنه راض عنك. والجارية لما سألت وقالت: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي، وقال لها سيدها: وما أعلمك أنه يحبك؟ قالت: لولا أنه أحبني ما أقامني بين يدي. يعني ربنا سبحانه وتعالى مدام بيحبني وفقني للعبادة والطاعة. فالعبادة علامة محبة الله لك ورضا الله سبحانه وتعالى عنك. فكلما يعني تعمقت في العبادة فكلما كانت هذه علامة محب. ولكن على الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا انحلال ولا ترك للعبادة ولا تشدد في عبادة الله سبحانه وتعالى، وإنما نعبد كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول: إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فلنعبد الله عز وجل مخلصين له الدين، نخلص العبادة لله ونعبده بما شرعه الله تعالى وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلنا ذلك اطمأنت قلوبنا وسعدت نفوسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا على المسلم ألا يغفل عن هذا الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سأل الله ليس فقط العبادة، وإنما سأل الله حسن العبادة، أن يكون الإنسان حسن العبادة مع الله سبحانه وتعالى، حسن الأخلاق مع خلق الله، فبذلك يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. وإذا صار عابدا لله سبحانه وتعالى ابتعد عنه الشقاء وابتعد عنه ضيق الصدر. قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال بعض المفسرين يعني وأدعو ربي أي وأعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى ألا أكون بعبادة ربي شقيا. العبادة لا تجتمع هي والشقاء، وإنما العبادة يجتمع معها السعادة، والعبادة هي التي تذهب الشقاء بعيدا عن الإنسان. والله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبد ربك حتى يأتيك الموت وتلقى الله تعالى وأنت عابد لله سبحانه وتعالى. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل عبادتنا لك سببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء واليقين بأني بالجواد البرات قصر